الكلام الأول وهو أدلة الاستصحاب، والبحث في أدلة الاستصحاب يقع في أمور. فالأمر الأول والمقام الأول في بيان الأدلة الثلاثة التي استدلوا بها على الاستصحاب. المقام الثاني في بيان الدليل الأول من هذه الأدلة ورده. المقام الثالث في بيان الدليل الثاني من هذه الأدلة أيضا ورده. المقام الرابع في بيان الدليل الثالث من هذه الأدلة وهو العمدة. إذن البحث في هذه المقامات الأربعة. أما المقام الأول وهو بيان الأدلة الثلاثة التي استدلوا بها على حجية الاستصحاب، قلنا أنهم استدلوا على حجية الاستصحاب بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو حكم العقل، الدليل الثاني هو السيرة العقلائية، الدليل الثالث هو الأخبار والروايات. إذا استدلوا على الاستصحاب بهذه الأدلة الثلاثة، قالوا بأن العقل يحكم بأن الشيء الذي كان موجود في السابق فهو باقي في الآن اللاحق. مضافا إلى هذا قالوا بوجود السيرة العقلائية، وأن سيرة العقلاء قائمة على هذا المعنى، أنه الشيء اللي كان له حالة سابقة نرى أنهم يعملون في الآن الثاني بإبقاء الحالة الأولى. واستدلوا أيضا بروايات عديدة اللي تتضمن هذا المعنى، أنه لا تنقض اليقين بالشك. لما كان عندك يقين بشيء ثم شككت في الآن الثاني فأبقي ذلك اليقين ولا تنقض ذلك اليقين السابق بهذا الشك اللاحق. إذن استدلوا على الاستصحاب بهذه الأدلة الثلاثة. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الدليل الأول من هذه الأدلة والبحث في هذا المقام الثاني الدليل الأول من هذه الأدلة وهو حكم العقل يقع في أمور. الأمر الأول في منع الصغرى، الأمر الثاني في ذكر استشهاد للمصنف على حجية حكم العقل ورد هذا الاستشهاد، الأمر الثالث في منع الكبرى. يقول أنه تقول أنت أن العقل يحكم بأن الحالة السابقة باقية في الآن اللاحق، وأنه العقل يدرك هذا المعنى ويظن ببقاء هذا الشيء اللي كان، يعني أن العقل يحكم بالبقاء إذا نظر إلى أن هذا الشيء له حالة سابقة، فالعقل يحكم ولو حكما ظنيا ببقاء الحالة السابقة. إذن العقل يدرك هذا المعنى أن الشيء الذي له حالة سابقة فهو باقي، يعني يظن ببقائه في الآن الثاني. إذن حكم العقل عندنا قائم على هذا المعنى، حكم العقل قائم على الاستصحاب، وأن الشيء الذي له حالة سابقة العقل يدرك هذا المعنى أن تلك الحالة السابقة باقية، العقل يظن ببقاء الحالة السابقة، يعني أن العقل يحكم ببقاء الحالة السابقة ظنا، يظن بأن الحالة السابقة باقية، يعني أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. المصنف يقول هذا ممنوع، صغرا ممنوع. شنو يعني صغرا ممنوع؟ عندنا صغرى وكبرى. الصغرى أنه العقل يحكم بأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، هاي صغرى. الكبرى أن هذا الظن حجة. إذن المصنف يقول أما الصغرى فممنوعة، أن الحالة السابقة تدل على الظن بالبقاء، هذا هو الأمر الأول. أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، المصنف يقول لا هذا مو صحيح. من قال أن الحالة السابقة بمجردها مفيدة للبقاء؟ نعم قد تفيد البقاء بلحاظ خصوصيات معينة، وإلا الحالة السابقة بمجردها لا تفيد الظن بالبقاء. كل حالة سابقة تفيد الظن بالبقاء؟ ليس كذلك. إذن الحالة السابقة ليست بذاتها مفيدة للظن بالبقاء، وإنما بلحاظ خصوصيات أخرى لعله يصير ظن بالبقاء. مثلا زيد شاب على أي حال، خب أنت تشك أنه هذا باكر، مثلا كان أمس حي تشوف اليوم حي أم لا هو تستصحب بقاء حياته. ليش؟ أنه مقتضي البقاء موجود فيه على أي حال. إذن هذا عندما تستصحب حياته مو أن الحالة السابقة هي بذاتها مفيدة للظن بالبقاء، لا، أكو مقتضي البقاء بأنه إنسان شاب على أي حال غالبا ما يكون باقي. إذن أنت عندما تستصحب حياة زيد هذا مو معنى أنه الحالة السابقة هي مفيدة للظن بالبقاء، لا. زين أنت ليش ما تستصحب حياة الذبابة بعد يومين ثلاثة مثلا؟ نقول هذه الذبابة كانت حية مثلا، الآن بعد يومين تستصحب حياتها مثلا، ما نستصحب. ليش؟ لأن هذا ما معلوم أنه يبقى الذباب أو البقة أو الكذا، ما معلوم أنه يبقى، فلذا ما تستصحب. بينما تستصحب حياة زيد. ليش؟ لأنه مقتضي البقاء موجود في زيد، بينما مقتضي البقاء في البقة في الذباب ما موجود، ولذا ما تستصحب. إذن مو الحالة السابقة هي لوحدها مفيدة للظن بالبقاء. هو إذا كانت الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، ليش ما تستصحب حياة الذبابة مثلا، حياة البقة؟ ليش ما تستصحب؟ وإن كان لها حالة سابقة بس ما تستصحب. إذن مو كل حالة سابقة مفيدة للظن بالبقاء. إذن الحالة السابقة لوحدها بدون أي خصوصية شنو تفيد الظن بالبقاء؟ لا، لا تفيد. إن أفادت الظن في البقاء كما في حياة زيد هذا اللي خصوصية من الخصوصيات، لأنه غالبا ما يكون باقي باعتبار مقتضي البقاء موجود في زيد، فلذا تستصحب. إذن الحالة السابقة بمجردها بدون أي خصوصية تفيد الظن بالبقاء، لا، هذا ممنوع. هذا هو الأمر الأول في منع الصورة. الأمر الثاني في استشهاد يذكره المصنف على أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء ويرد هذا الاستشهاد. المصنف يقول يستشهدون على أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء بسيرة العقلاء. ألا ترى أن العقلاء يعملون على طبق الحالة السابقة؟ ليش يعملون؟ النكتة شنو؟ العقلاء إنما يعملون بالحالة السابقة غير لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. ليش يعملون؟ العقلاء عندما يعملون بشيء غير هذا الشيء كاشف عن الواقع، غير هذا الشيء مفيد للظن بالبقاء مثلا، هل يعملون؟ ما يعملون قوترة على أي حال. العقلاء لماذا يعملون بالحالة السابقة؟ نرى أنهم يطبقون العمل على طبق الحالة السابقة عند الشيء. لماذا؟ لأن الحالة، لهذه النكتة، ماكو نكتة أخرى، لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. إذن إحنا نستشهد على حكم العقل وأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء بسيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على العمل على طبق الحالة السابقة. هذا ليس إلا لوجود الكشف أن الحالة السابقة كاشفة، أن الحالة السابقة موجبة للظن بالبقاء، هل يعملون؟ إذن هذا مما يؤيد حكم العقل، مما نستشهد به على حكم العقل، وأن العقل يحكم بأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء بسيرة العقلاء. العقلاء يعملون بالحالة السابقة. النكتة في ذلك شنو؟ ليش يعملون؟ لأن الحالة السابقة كاشفة، لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. المصنف يرد هذا الاستشهاد يقول لا، من قال أن العقلاء عندما يعملون بالحالة السابقة على أساس هالنكتة؟ لأن الحالة السابقة كاشفة عن الواقع، لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. منو قال النكتة هذه؟ لا، العقلاء عندما يعملون بالحالة السابقة لأن العمل بالحالة السابقة مألوف عندهم، لأن هذا عادة عندهم. إذن يعملون على طبق العادة، يعملون على طبق المألوف، مو معنى أنهم عندما يعملون لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، لا، لأن هذا أمر مألوف لديهم، هذا أمر معتاد لديهم، يعملون بالحالة السابقة مو على أساس نكتة الكشف وأن الحالة السابقة كاشفة وأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، لا، مو على أساس هالنكتة. يعملون على أساس الحالة السابقة. ليش؟ باعتبار العادة، باعتبار الألفة. ألا ترى أن هذه العادة وهذه الألفة موجودة حتى في الحيوانات؟ ألا ترى أن الطير مثلا يرجع إلى وكره؟ هذا الواقع وأصحاب لا شعوري، هذا عندما يروح الطير من الوكر ويرجع إليه غير يستصحب، ولكن هذا بالنسبة للحيوان إحنا ما نسميه استصحاب، بالنسبة للحيوان سميه عادة، سميه ألفة. إذن الحيوان معتاد أن يرجع إلى عشه إلى وكره، وهذا استصحاب الواقع. إذن نحن نرى أن هذه العادة مو موجودة في الإنسان فقط، بل موجودة حتى في الحيوانات. إذن هذا العمل العمل على طبق الحالة السابقة، مو لأن الحالة السابقة كاشفة، مو لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، لا، يعملون على طبق الحالة السابقة للعادة، لأنه هذا أمر مألوف لديهم. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في منع الكبرى، يعني أفرض لو سلمنا الصغرى، سلمنا أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، زين شنو الكبرى ممنوعة؟ أفرض مفيدة للظن بالبقاء، شنو هذا الظن حجة؟ شنو هو كل ظن حجة؟ أفرض سلمت الصغرى أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، وما يجوز أن تعمل بها. ليش؟ لأنه لا يجوز العمل بالظن، إنه كل ظن فما نعمل به. عندك دليل على أنه هكذا الظن حجة؟ ما عندنا دليل. إذن لا يجوز العمل بالظن. أفرض أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، أفرض الصغرى مسلمة بس الكبرى ممنوعة، من قال أن هذا الظن حجة؟ إذن لا يجوز العمل بهكذا ظن. إذن هذا المقام الأول بأموره الثلاثة. المقام الثاني في بيان، أو المقام الثالث في الواقع، في بيان دليلهم الآخر على الاستصحاب ورده. الدليل الآخر هو السيرة العقلائية. والبحث في المقام الثاني يقع في أمرين: الأمر الأول في بيان هذه السيرة العقلائية، المقام الثاني في رد هذه السيرة. أما بيان قيام السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب وعلى استصحاب الحالة السابقة، يقولون هذا بالوجدان، نحن نرى أن العقلاء سيرتهم وطريقتهم قائمة على هذا المعنى، نرى أنهم يرون أن الشيء إذا كان له حالة سابقة في الآن الثاني يعملون على طبق الحالة السابقة، في الآن الثاني المشكوك يعملون بذلك المتيقن السابق، يستصحبون ذلك المتيقن السابق. إذن هذه سيرة ثابتة للعقلاء، سيرة موجودة، أنه يطبقون العمل عند الشك، يطبقون العمل على طبق الحالة السابقة ويستصحبون بقاء الحالة السابقة. إذن هذا الأمر الأول في بيان جريان السيرة العقلائية على هذا المعنى، وأنهم عند الشك يستصحبون بقاء الحالة السابقة. الأمر الثاني في رد هذه السيرة العقلائية. المصنف يقول: تقدم ما سبق أنه نعم أكو سيرة للعقلاء، العقلاء يطبقون العمل على طبق الحالة السابقة عند الشك، ولكن منو قال بهذا الاعتبار؟ باعتبار أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، باعتبار أن الحالة السابقة كاشفة عن البقاء، يعملون بالحالة السابقة، تقدم قلنا للألفة للعادة، لأن هذا أمر معتاد لديهم، قد يغفلون الآن، قل لعله الحالة السابقة زائلة الآن في حين الشك، يغفلون عن هذا المعنى، لا، عادة هم يعملون بالحالة السابقة، وإن كان أكو احتمال أن الحالة السابقة قد زالت، لا يلتفتون إلى هذا الاحتمال، يغفلون عن هذا الاحتمال، لا، على طبق العادة يعملون بالحالة السابقة. إذن العقلاء وإن كانوا يعملون بالحالة السابقة، ولكن مو لأن الحالة السابقة كاشفة عن الواقع، مو لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، العقلاء يعملون بالحالة السابقة اعتيادين، إن هذا أمر اعتيادي عندهم، مألوف عندهم، إذن يعملون على طبق العادة، يعملون على طبق الألفة مع الغفلة عن هذا المعنى، لعله قد زال أصلا، لعل الحالة السابقة أصلا زالت، لهم غافلين عن هذا المعنى، عن احتمال زوال الحالة السابقة، أصلا ما يلتفتون إلى هذا المعنى. ليش؟ أن هذا أمر عندهم عادي، أنه عنوا بالحالة السابقة وما يلتفتون، يا بالحالة السابقة لعله زالت، لا يلتفتون إلى هذا الاحتمال. إذن العقلاء يعملون بالحالة السابقة صحيح، ولكن من قال لك أنه على أساس الكشف، وإنما يعملون بالحالة السابقة على طريق الألفة، على أساس الألفة والعادة. إذن هذا المقام الثالث في بيان دليل السيرة العقلائية ورده. المقام الرابع وهو العمدة في المقام، الاستدلال على الاستصحاب بالأخبار بالروايات. استدلوا على الاستصحاب بروايات عديدة. الرواية الأولى اللي يذكرها المصنف هي الاستدلال بصحيحة زرارة على الاستصحاب. والبحث في هذه الرواية أو في هذا المقام الثالث يقع في أمور: الأمر الأول في بيان صحيحة زرارة، المقام الثاني والأمر الثاني في بيان أن البحث في رواية وصحيحة زرارة يقع في جهات، وذكر الجهة الأولى، وأن الجهة الأولى يقع البحث فيها في نقطتين، وبيان النقطة الأولى. إذن البحث في صحيحة زرارة يقع في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو بيان هذه الصحيحة، الرواية هكذا تقول: الراوي زرارة يسأل الإمام أن الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ الآن نام هذا الإنسان وهو متوضئ، فأخذت فرد إخفاء فرد خفقة مثلا، هذه الخفقة هل تكون مبطلة لوضوء الرجل ينام في هذه الحالة وهو على وضوء؟ أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ الإمام يقول أنه يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، قد العين تكفو على أي حال، ولكن بعد في شعوره، بعد يسمع، بعد مثلا يسمع العين نائمة ولكن القلب مو نائم، الأذن مو نائمة مثلا، إذا كان بهالحالة لا هذا وضوء باقي، إذن قد تنام العين بدون أن ينام القلب والأذن، هذا أمر متعارف على أي حال، هذا هكذا نوم لا يكون ناقض. بعدين يسأل الراوي أنه فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، حركناه شوية على أي حال هم ما افتهم مثلا، هذا شلون مثلا؟ هل تحقق النوم منه؟ نشك الآن، هل تحقق النوم بأن حركناه شوية مثلا؟ ما افتهم، فهذا النوم تحقق من عنده حتى يقبل وضوء أم لا؟ الإمام يقول أنه هذا لا، ما يبطل وضوءه إلى أن تعلم بنومه، طبعا المضمون هذا إلى أن نعلم بأنه قد نام، إذن بمجرد الشك في النوم لا هو على وضوءه، إلا إذا علمنا بنومه، وإلا فإنه على يقين، يعني ما دمنا لم نعلم بنومه فنحن على يقين من وضوئه، فهو على يقين من وضوئه إلى أن يعلم هذا الإنسان أنه قد نام، إذا علم بأنه قد نام ينتقض وضوءه، وإلا إذا ما علم بأنه قد نام فإنه على وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك، يعني لا ينقض اليقين بوضوءه بهذا الشك بالنوم، لا فهو باقي، لا ينقض اليقين بالشك. الشاهد هو في هذه العبارة أنه لا ينقض اليقين بالشك، ليش؟ لأنه كان على يقين من وضوئه، سيشك نام أم لا؟ لا، يستصحب يقين السابق، يبقي يقين السابق بالوضوء، لا ينقض ذلك اليقين بهذا الشك. إذن رواية زرارة وصحيحة زرارة هي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في أن البحث في رواية زرارة يقع في جهات ثلاث، وذكر الجهة الأولى من هذه الجهات الثلاث وهي فقه الرواية وفهم الرواية وفهم مقاطع الرواية واحدا واحدا، هذا يسموه فقه الرواية، يعني فهم المقاطع الموجودة في الرواية. إذن يقع البحث في صحيحة زرارة في الجهات ثلاث. الآن نتعرض إلى الجهة الأولى وهي فقه الرواية، والبحث في فقه الرواية يقع في نقطتين وبيان النقطة الأولى. فقه الرواية في الواقع محل استشهادنا بالرواية هو هذه العبارة: وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر. إذن محل الاستشهاد في صحيحة زرارة هو هذا المقطع، أنه شنو المراد من هذا المقطع؟ وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر. النقطة الأولى في فقه الرواية اللي يجب أن نبحثها هو هذا، أنه أول شيء يواجهنا هذا الإشكال، أنه الرواية تقول لا ينقض اليقين بالشك، لما كان عنده يقين بالوضوء فبهذه الإخفاء بهذه الكذا لا ينقض ذلك اليقين بالوضوء بهذا الشك بالنوم، لا خلي على وضوء السابق، خلي على يقين السابق، يعني اللي يعمل على اليقين السابق ولا ينقض اليقين السابق بهذا الشك. أول شيء يجينا هذا الإشكال، أنه إحنا في باب الاستصحاب قلنا أن الشك اللاحق لا يكون ناقض لليقين السابق، يعني إذا أنت عندك يقين بالطهارة صباحا الظهر تشك أنه طهارتك الصباحية باقية للظهر لو لا، هذا الشك اللاحق الظهري ناقض لذلك اليقين؟ مو ناقض. إحنا قلنا أنه هو هسه الظهر أنت هم عندك يقين بالطهارة الصباحية، إذن اليقين بالطهارة الصباحية ثابت حتى الظهر، هذا اليقين ثابت، بس الظهر أنت تشك ببقاء اليقين، مو أنه يقينك السابق مال الصبح زال، يقينك بالطهارة الصباحية حتى الظهر الآن هو باقي، الآن هم عندك يقين بأن الصبح كن متطهر، ولكن في الاستصحاب شنو؟ في الاستصحاب نشك أن ذاك اليقين السابق باقي للظهر لو لا، إذن المتعلق يختلف، متعلق اليقين والشك، متعلق اليقين هو الطهارة الصباحية، اليقين بالطهارة الصباحية، الشك يتعلق ببقاء ذلك اليقين إلى الظهر. إذن كيف يكون الشك ناقضا لليقين؟ الرواية تقول أنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني يقينك السابق لا تنقض بالشك. شنو هو الشك في باب الاستصحاب ناقض اليقين؟ شلون توجه العبارة هذه؟ الشك في باب الاستصحاب ما له شغل باليقين اصلا، اليقين السابق ما ينتقض اصلا، اليقين السابق قلنا حتى الظهر موجود، اذا شلون الروايه تقول انه انت اذا اعتبرت روحك الان محدث اذا انقض ذلك اليقين؟ لا، اليقين السابق باقي الان، اليقين السابق في باب الاستصحاب اصلا لا ينقض، وهذا هو فرق عن قاعده اليقين. قاعده اليقين نعم الشك اللاحق يكون ناقضا لذلك اليقين، يعني أنت في يوم السبت مثلا كنت متيقن بعدالة زيد، في يوم الأحد تشك أنه هذا عدالة زيد في يوم السبت أصلا صحيحة لو لا، إذن يزول يقينك السابق، ينتقض يقينك السابق. ليش؟ لأن المتعلق في باب قاعدة اليقين واحد ذاتا وزمانا، المتعلق واحد، متعلق اليقين والشك هو عدالة زيد، والزمان متعلق اليقين والشك زمان واحد، يعني أنت في يوم السبت كنت متيقن بعدالة زيد، هسه يوم الأحد تشك أنه هو في يوم السبت كان عادل لولا، إذن زمانان المتعلق هم واحد. إذن في قاعدة اليقين نعم إذا إجى الشك يطير اليقين، الشك يكون ناقض اليقين، ليش؟ أنه ما لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع يقين وشك، متى ما جاء الشك ينتقض اليقين. هذا في باب قاعدة اليقين معقول صحيح، لأن المتعلق واحد ذاتا وزمانا، أما في باب الاستصحاب هذا مو معقول، الشك اللاحق لا يكون ناقض اليقين، لأن الشك يتعلق بالبقاء واليقين يتعلق بالحدوث، إذن الشك شلون يصير ناقض اليقين؟ احنا قلنا اليقين باقي حتى الظهر، يقين بالطهارة الصباحية عندك، اليقين السابق ما ينتقض اصلا، وانما اللي ينتقض شنو؟ اللي ينتقض يعني يرتفع ذلك اليقين الظهري، يعني انه ذلك اليقين اللي كان صباحا هسه الظهر لا، هسه الظهر اشك انه باقي للظهر لو مو باقي، مو اشك باليقين الصباحي، لا اليقين الصباحي ثابت الى الان. اذا في باب الاستصحاب المتعلق يختلف، اليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء، إذا كان هذا يختلف إذن الشك اللي هو يتعلق بالبقاء شلون ينقض اليقين اللي هو يتعلق بالحدوث؟ ما له معنى أصلا نحن لو قلنا أنه الآن نبني أنه الظهر الآن محدث، أفرض مو عندنا شك، لا نبني على أنه محدث، حتى إذا بنينا على أنه محدث هذا ما ينقض الحالة السابقة، الحالة السابقة باقية، الحالة السابقة صحيحة أنه الصبح كان متيقن بالطهارة، هذا ما ينتقض أصلا، وإنما اللي ينتقض بقاء الحالة السابقة، هذا ينتقض، إذا أنت شلون تسمي البناء على الشك؟ تسمي هذا النقض لليقين؟ لا، مو نقض اليقين. اليقين السابق لا ينتقض في باب الاستصحاب، اليقين السابق لا ينتقض أصلا. فإذا شلون الرواية تقول أنه لا ذاك اليقين السابق لا تنقض بالشك؟ هذا حسب الظاهر على أي حال يكون يوجه، لأن الشك ما ينقض اليقين أصلا. فشنو معنى أن الرواية تأمرنا أنه لا تنقض يقينك السابق بهذا الشك اللاحق؟ إذن كون نوجه هذا التوجيه، هو نوجه هالصورة، نقول أن الرواية في الواقع كون نعمل فرد عناية فرد مؤونة، فنقول بأنه الرواية في الواقع تلغي الحدوث والبقاء. الرواية كأنما تنظر إلى هذا الشيء الواحد، الرواية كأنما تنظر إلى هذه الطهارة، مع قطع النظر عن الحدوث والبقاء، مع قطع النظر عن هذا التقطيع الزماني، أنه نقطع الطهارة إلى يقين بالحدوث وشك في البقاء. اليقين في الحدوث هذا في الزمان السابق، الشك في البقاء هذا في الزمان اللاحق. لا نلغي الزمان، هذا التقطيع الزماني نلغيه، فننظر إذا ألغينا هذا التقطيع الزماني شو يبقى عندنا؟ بس الطهارة. إذا كنت يقين عندي يقين بالطهارة هسه شك، صحيح لا تنقض ذلك اليقين بالطهارة بالشك بالطهارة. إذا ألغينا هذا التقطيع الزماني وما قطعنا الشيء إلى حدوث وبقاء، حدوث بالطهارة، حدوث الطهارة وبقاء الطهارة، إلى حدوث في الزمان السابق وشك في الآن اللاحق، إذا أغمضنا النظر عن هذا، عن هذا التقطيع الزماني، ونظرنا إلى الطهارة كشيء واحد، وإذن يقين وشك بهذه الطهارة، إذا شكيت يكون نقض لهذا اليقين بالطهارة. إذن كن نعمل هذه العناية وهذه المؤونة في الرواية، فنقول أن الرواية تنظر إلى هذا المعنى، تنظر إلى إلغاء التقطيع الزماني، فتنظر إلى ذات الطهارة، فعندك يقين بالطهارة لا تنقض هذا الشك. إذن إذا انظرنا إلى نفس الطهارة مع قطع النظر عن الزمان، نعم الشك يكون ناقض اليقين، لأن يقين عندي بالطهارة هسه أشك فيكون ناقضا. إذن إحنا عندما نقول أن الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، كون نوجه الرواية بهالتوجيه على أي حال، كون نعمل فرد عناية ونقول أن الرواية تلتفت إلى هذا المعنى، مشيرة إلى هذا المعنى، أنه نحن نلغي هذا التقطيع الزماني إلى حدوث وبقاء الطهارة. لا، إذا ألغينا هذا التقطيع الزماني فلا يبقى لدينا إلا الطهارة. إذن عندي يقين بالطهارة هسه أشك، هذا الشك يكون ناقض. الرواية تقول لا، لا تنقض هذه الطهارة السابقة، لا تنقض هالطهارة بهذا اليقين. إذن يجب أن نوجه الرواية على أي حال بهذا التوجيه. أدلة الاستصحاب، قلنا أننا نبحث في باب الاستصحاب حسب الفهرس العام اللي انطيناه، نبحث في مقامات خمسة. المقام الأول في أدلة الاستصحاب، الاستصحاب غير يحتاج إلى دليل، وتعمل بالاستصحاب بدليل وجهي شلون ما كان، ليش تعمل بالاستصحاب؟ شنو دليلك على الاستصحاب؟ إذا كنا نذكر أدلة الاستصحاب. أولا المقام الأول في أدلة الاستصحاب، وقد استدل والبحث في هذه المسألة في أدلة الاستصحاب يقع في أمور أربعة أو في مقامات أربعة. المقام الأول في بيان الأدلة الثلاثة التي استدلوا بها على الاستصحاب، وقد استدل، هذا المقام الأول، وقد استدل على الاستصحاب بأدلة ثلاثة، تارة بحكم العقل بأنه مفيد للظن بالبقاء، العقل يحكم بأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، وأخرى الدليل الثاني بجريان السيرة العقلائية عليه على العمل بالاستصحاب، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الروايات والأخبار. الدليل الأول وهو الاستدلال على الاستصحاب بحكم العقل بأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. البحث في المقام الأول يقع في أمور ثلاثة، الأمر الأول في منع الصغرى، أما الأول يعني أن العقل يحكم بأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، هذا ممنوع صغرا وكبرا. الآن الأمر الأول في منع الصغرى، أن الصغرى ممنوعة. الصغرى ممنوعة يعني شنو؟ يعني عند قياس، هنا عندنا قياس أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، وهذا الظن بالبقاء حجة، إذا صغرى وكبرى، إذا الحالة السابقة حجة في إثبات البقاء. أما الصغرى ممنوعة، أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، هذا أول الكلام منو قال؟ فهو ممنوع صغرا وكبرى. أما صغرويا أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، هذا ممنوع، فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة. منو قال لك أن الحالة السابقة بذاتها تفيد الظن بالبقاء؟ نعم، بلحاظ خصوصيات معينة، كما قلنا في استصحاب حياة زيد، وهذا زيد الآن شاب هو باشرها موجود، ليش؟ أنه غالبا مقتضي البقاء موجود فيه. أما أنت ما تستصحب كما قلنا حياة البقة مثلا، ليش؟ أنه ما معلوم أنها موجودة في اليوم الثاني مثلا. فإذا إذا كان المدار على الحالة السابقة، أخو البقة من الحالة السابقة، ليش ما تستصحب؟ إذا مو نفس الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، لا، بالحاضر الخصوصيات. فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة. نعم، قد يفيد البقاء بلحاظ خصوصيات معينة، وإنما قد يفيد الظن بالبقاء لخصوصية في الحالة السابقة، من حيث كون الحالة السابقة مقتضية للبقاء والاستمرار. خصوصية شنو؟ أن زيد شاب على أي حال، فهو باكرا باقي مثلا. وقد يستشهد، هذا الأمر الأول في منع الصغرى. الأمر الثاني في ذكر استشهاد ومؤيد لهذا المعنى، مؤيد لحكم العقل، أنه الحالة السابقة مفيد للظن بالبقاء، مما يؤيد الحكم العقلي قيام السيرة العقلائية. ألا ترى أن العقلاء يعملون بالحالة السابقة؟ كل شيء يعملون، لأن الحالة السابقة مقوم، ما يعملون عبث، لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. إذن هذا مما يؤيد الحكم العقلي، أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء بنحو كلي، يستشهد عليه بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب. زين، العقلاء عندما يعملون بالاستصحاب ليش يعملون؟ والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية، إلا بالطرق الكاشفة، لأن الاستصحاب مفيد للظن، هل يعملون؟ ومو عبث، لأن الاستصحاب كاشف عن البقاء، هل يعملون؟ إذن هذه السيرة العقلائية مما يؤيد حكم العقل بأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. ولكن يرد على هذا الاستشهاد، لا، هذا مو صحيح هذا الاستشهاد وهذا التأييد. ليش؟ أن السيرة العقلائية لو سلمت، أن السيرة العقلائية على افتراض وجودها، لو سلمنا أكو سيرة عقلائية على العمل بالحالة السابقة، فالأقرب في تفسيرها، في تفسير هالسيرة العقلائية، أن العقلاء عندما يعملون بالحالة السابقة مو على أساس أن الحالة السابقة مفيدة للظن، مو على أساس أن الحالة السابقة كاشفة عن البقاء، لا، عادة عندهم. العقلاء عندما يعملون حسب العادة يعملون، حسب الألفة يعملون، حتى الحيوانات هم يعملون بالاستصحاب، ولكن ما نسمي استصحاب، نسمي ألفة وعادة عند الحيوانات. إذن هذا ليس إلا من باب العادة، مو معنى أن الحالة السابقة مفيدة للبقاء. فالأقرب في تفسير السيرة العقلائية إنها قائمة بنكتة الألفة والعادة، فالنكتة يعملوا بالحالة السابقة، لأن هذا أمر معتاد عندهم، مألوف عندهم، لا بنكتة الكشف، لأن الحالة السابقة كاشفة عن البقاء. ولهذا يقال بوجودها، بوجود هذه الألفة وهذه العادة حتى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة والعادة. إذن الحيوانات خمسة ميس أصحاب، الطير يرجع على وكرة مرة ثانية، هذا استصحاب الواقع، ولكن هذا عملا بالألفة، عملا بالعادة. الإنسان عندما يعمل بالحالة السابقة حسب العادة والألفة. وأما كبرويا، هذا الأمر الثالث في منع الكبرى، أنه لو سلمنا الصغرى، سأفرض أن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء، جعلنا نعمل بكل ظن، شنو هو كل ظن حجة؟ عندك دليل على حجية الظن هذا؟ وأما كبرويا فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن. هذا البحث في المقام الثاني من أمور الثلاثة. المقام الثالث في بيان الدليل الآخر، وهو السيرة العقلائية ورده. وأما الثاني، الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية، والبحث يقع فيه في أمرين. الأمر الأول في بيان السيرة العقلائية، حيث قلنا خارجه، قلنا أن السيرة العقلائية دعي أنه السيرة قائمة على العمل بالحالة السابقة، وليس ذلك إلا باعتبار أن الحالة السابقة كاشفة عن البقاء ففيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في رد هذا الاستدلال، ففيه انه شلون منو قال لك ان السيره العقلائيه لو سلمت السيره العقلائيه بس منو قال لك بهذه النكته باعتبار ان الاستصحاب كاشف عن البقاء لا بدافع الالفه والعاده كما قلنا سابقا ففيه ان الجري والانسياق العملي وتطبيق العمل على طبق الحاله السابقه عند الشك وان كان غالبا في سلوك الناس هذا صحيح غالب سيره الناس هو هذا ولكنه هذا العمل يدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع هاي احنا معتادين ان نعمل بالحالة السابقة اصلا مع الغفلة عن هذا المعنى يا بل عن الحالة السابقة زالت اصلا ما نلتفت الى هذا المعنى غافلين عن هذا المعنى ليش لانه هذا معتاد عندنا ان نعمل بالحالة السابقة ولكنه بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع ويحتمل ارتفعت الحالة السابقة أصلا الناس ما يلتفتون إلى هذا يغفلون عن هذا الاحتمال إذن هذا إنما العمل في الواقع بدافع الألفة والعادة أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان أو على أي حال لأن عدم اطمئنان بالبقاء أو زيد إنسان شاب كما قلنا فهو باشرا باقي حسب العادة أو الإطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان وليس بدافع أما عملهم بالحالة السابقة مو بهذا الدافع مو لأن الحالة السابقة تعبدا تفيد البقاء لا يعملون بالحالة السابقة عادة وألفة مو لأن الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء شرعا مفيدة للظن بالبقاء تعبدا وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدا هذا المقام الثالث المقام الرابع في ذكر الدليل الثالث على الاستصحاب وهو الأخبار وأما الثالث أي الأخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال فمن الروايات والبحث في المقام الرابع في الروايات يقع في أمرين الأمر الأول في بيان صحيحة زرارة اللي استدلوا بها على الاستصحاب فمن الروايات المستدل بها على الاستصحاب صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء يا مرتبة اللي تنقض الوضوء إذا واحد غفف الإخفاء مثلا ينتقض وضوء له لا مثلا حيث سأله عن يعني الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء يسأل أن هل خفقة الواحدة هل إغفاء هذه توجب لنقض الوضوء لو لا حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء هذا نعتبره نوم إذا فرد إخفاء أخذ له مثلا هذا نوم حتى يكون ناقض للوضوء أو مو نوم حتى لا باقي على وضوءه حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء فأجاب الإمام قال أنه لا قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن إذا كان بهالصورة هذا ما ينتقض فقط عينه غافية أما بعد يسمع بعد يفتهم مثلا لا هذا وضوء صحيح باقي وضوء فأجاب ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم هنا نتحقق النوم إذا حركنا برشي وما افتهم هذا مثلا اتحقق النوم حتى وضوء يروح لو ما تحقق النوم حتى وضوء باقي إذن صعدنا شك في النوم الآن ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم إذ قال له الراوي يسأل الإمام فإن حرك في جنب هذا النائم فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به زين هذا عندما ما افتهم هذا الراوي راح يشك أنه هذا صار نائم لو ما صار فكأن عدم التفات هذا النائم إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه هذا النائم تحقق من عند النوم لو لا في أنه نام فعلا أو لا فاستفهم هذا الراوي عن حكم هالحالة فقال له الإمام لا هذا وضوء ما ينتقض لا حتى يستيقن أنه قد نام إلى أن يحصل اليقين بنوما إذا حصل اليقين بالنوم نعم ينتقض وضوءه إذا ما حصل اليقين لا على وضوءه لا يعني لا ينتقض وضوءه حتى يستيقن من النوم حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين يعني حتى يجيء دليل بين على نومه وإلا أما ما دام ما عنده شيء ما دام ما مستيقن من النوم وإلا فإنه على يقين من وضوءه كان عنده يقين بالوضوء الآن بهذه الحالة يشك زال وضوءه لو لا ينقض وضوءه السابق وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر اليقين ينقض باليقين اليقين لا ينقض بالشك. والكلام في هذا الأمر الأول في بيان هذه الرواية. الأمر الثاني في بيان أن البحث في هذه الرواية يقع في جهات ثلاثة وذكر الجهة الأولى، وأن الجهة الأولى يقع البحث فيها في نقطتين وذكر النقطة الأولى. والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات، الجهة الأولى في فقه الرواية وفهم مقاطع الرواية، في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله، شنو معنى قول الإمام وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، في بحث هذه في تحليل هذا المقطع. وذلك البحث في فقه الرواية يقع في نقطتين، النقطة الأولى هذا في ذكر هذا الإشكال أنه الرواية يقول لا ينقض اليقين بالشك، شنو هو في باب الاستصحاب؟ احنا قلنا الشك اللاحق ما له معنى أن ينقض اليقين، اليقين السابق ثابت إلى الآن، حتى الظهر كما قلنا الظهر اللي عندي شك ببقاء الطهارة، أنا أخو ما عندي شك بالطهارة الصباحية، إذن أنا متيقن بالطهارة الصباحية حتى الظهر، إذن ذلك اليقين ما يزول، وإنما اللي يزول شنو؟ اللي يزول أنه بقاء يزول، يعني مو باقي إلى الآن، مو أن الطهارة الصباحية أنا ما عندي يقين بها، لا الطهارة الصباحية متيقنة صباحا وظهرا ما بيشك هذا، وإنما الشك في بقاء الطهارة الصباحية، هذا الشك. النقطة الأولى أنه كيف اعتبر أو اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، الرواية تقول أنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا شكيت هذا الشك لا تخليه ينقض يقينك السابق، شنو هو الشك ينقض اليقين أصلا؟ أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع، اليقين بالطهارة الصباحية حتى الظهر هم أنا عندي يقين بالطهارة الصباحية، هذا ما يزول أصلا، فشنو معنى الرواية تقول يقينك السابق لا تنقض بالشك، شنو معنى هذا أصلا؟ مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء، عندما تشك الآن الظهر تشك أن طهارتك الصباحية باقية أم لا، شنو شكك ينقض اليقين؟ اليقين يتعلق بالحدوث، شكك يتعلق بالبقاء، شنو معنى أن الشك اللي يتعلق بالبقاء ينقض اليقين اللي يتعلق بالحدوث؟ ما له معنى أصلا، مع أن اليقين بالطهارة حدوثان لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاءً، فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال في هذه الحالة، أفرض الآن أفرض أن المكلف اعتبر روحه محدث هنا مثلا بنوم، هذا اعتبر روحه محدث، زين شنو يعني ينتقض وضوء السابق؟ يعني يقين السابق ينتقض؟ لا، يقين السابق ما ينتقض أصلا. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا بتعينه، أفرض تعين أنه الآن محدث بس يقين الصباحي ثابت حتى الآن، هو الآن عنده شك باليقين الصباحي؟ ما عنده شك، وإنما عنده شك في البقاء، إذن يقين الصباحي ثابت حتى الآن، اليقين السابق لا يزول أصلا، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، أنا عندي يقين بالطهارة الصباحية الآن ارتفعت، بس هذا مو معنى النقض للطهارة الصباحية، النقض لليقين الصباحي، اليقين الصباحي ثابت، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟ الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، شنو معنى هذا؟ ما له معنى. والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، نعم في مثل قاعدة اليقين، نعم الشك إذا أجي يطير اليقين، ليش؟ متعلقهم واحد، أنا يوم السبت عندي يقين بعدالة زيد، يوم الأحد أشك أنه في يوم السبت هذا العدالة ما تصل صحيحة ولا لا، نعم اليقين والشك ما يجتمعان فيرتفع ذلك اليقين السابق ينتقض اليقين السابق، هذا في قاعدة اليقين، أما في الاستصحاب مو مصورة هذه. والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين، المتعلق واحد، إذا كان المتعلق واحد فما يصير يقين وشك، إذا أجى الشك ينقض اليقين. وأما إذا تغير المتعلقان كما في الاستصحاب اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وأما إذا تغير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك حتى يكون الشك ناقض لليقين، أصلا الشك ما ينقض اليقين، فيكون الشك ناقضا وهادما لليقين، أو قل فلا يكون الشك ناقضا وهادما لليقين، لأن متعلقهم مختلف. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين. قلنا إذا أجى الشك ينقض اليقين، ليش؟ أنا متعلق واحد. وعلى هذا الأساس نعرف، يعني أنت متيقن بعدالة زيد في يوم السبت، هسه يوم الأحد تشك أصلا بعدالة زيد يوم السبت، هذا يزول ذاك اليقين السابق، لأنه متعلق واحد. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها. ليش؟ لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا، لأن المتعلق واحد ذاتا وهو عدالة زيد، وزمانا هم واحد. الآن أنا أشك أنه يوم السبت أصلا هذا صدف كان عادل لولا، إذن كلاهما اليقين والشك في يوم السبت، قم يجتمع عن يقين وشك، إذا أجى الشك يطير اليقين. وأما في باب الاستصحاب لا، مو بهالصورة. وإن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين، الشك ما ينقض اليقين تكوينا، ليش؟ لأنه متعلق ومختلف. ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه، لأن أحدهما متعلق بالحدوث وهو اليقين، والآخر متعلق بالبقاء وهو الشك، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. الآن في وقت واحد أنا عندي يقين وشك، ولكن عندي يقين بالحدوث وعندي شك في البقاء، إذن كيف يكون الشك ناقضا؟ ولكن مع هذا إذا نكون نوجه، الرواية تقول أنه هذا لا تنقض اليقين بالشك، كون يوجه، شنو معنى هذا؟ كون يوجه بهالتوجيه، ولكن مع هذا قد يسند، يعني مع هذا الإشكال اللي قلناه، مع هذا الاستشكال قد يسند النقض إلى هذا الشك، قد نوجه الرواية بهالتوجيه ونقول أن هذا الشك ناقض اليقين بهالتوجيه، فيقال إنه ناقض لليقين، أن هذا الشك اللاحق ناقض اليقين السابق بإعمال عناية عرفية وفرد مؤونة نسوي، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان حدوث وبقاء ما نسوي، نلحظ نفس الطهارة، عندنا يقين هسه عندنا شك، إذن تنتقض مع الشك يقول ناقض اليقين. فيقال إنه ناقض اليقين بإعمال عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، فلا نقطع الشيء وهو الطهارة إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد، هالطهارة يتعلق بها يقين ويتعلق بها شك، يصير ما يصير، إذا أجى الشك إذن ينقض اليقين بعد، يعني يصير أشبه ما يكون بقاعدة اليقين، بل نلحظه بما هو أمر واحد وهو هالطهارة، عندنا يقين هسه عندنا شك، ما يصير الشك يكون ناقض اليقين، بل نلحظه بما هو أمر واحد. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد وهو هالطهارة الوحدة، ومتعلق فارد، يعني هل متعلق المفرد الواحد وهو الطهارة يجعل لها يقين وشك؟ ما يصير، إذا أجى الشك إذا يطير اليقين، ينقض اليقين. فيصح بهذا الاعتبار، نعم هالتوجيه يصح أن نقول لا تنقض اليقين بالشك، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك، وأن الشك يكون ناقض اليقين بهالاعتبار، فكأن الشك نقض اليقين. ليش؟ أن المتعلق واحد مع متعلق نفس الطهارة، مع قطع النظر عن الحدوث والبقاء، عندي يقين بالطهارة هسه أشك مثلا، ما يصير يقين وشك بالطهارة، إذا شكيت إذا راح اليقين. وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، ولذا نقول أن اليقين والشك لا يجتمعان، عندي يقين بالطهارة، أنا عندي شك بالطهارة ما يجتمعان، إذن الشك بالطهارة يكون ناقض اليقين بالطهارة. وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين في وقت واحد، يقين وشك ما يصير، إذا أجى الشك إذا راح اليقين، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه، المنقوض يجتمع مع الناقض، إذا أجى الناقض المنقوض يروح معه، إذا أجى الشك اليقين يروح. وعلى هذا الأساس إذن، وعلى هذا التوجيه جرى التعبير في الرواية، إذن الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، تنظر إلى هذا المعنى كأنما نلغي التقطيع الزماني، نعتبر يقيننا وشكنا بهالطهارة، هو إذا شكينا بعد يروح اليقين. وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية، فأسند النقض إلى الشك، يقول لا تنقض يقينك بهالشك هذا، ونهى أو نهي عن جعله ناقضا لليقين بهذا التوجيه. والحمد لله.